إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعز على ما متع به سبحانه وتعالى من فسحة في هذا العمر حتى نجيب دعوة إخوة لنا أعزة وعلى قلوبنا أحبة في هذه البلاد، بلد الكويت. فالحمد لله جل وعلا على ذلك، ونسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه لا رياء فيها ولا سمعة، كما نسأله جل وعز أن يجمع قلوبنا على البر والتقوى ويؤلف بينها على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، ماذا عساي أن أقول لمثل هذه الأوجه التي أراها وأرى فيها خيرا كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها كما نظن وخيرا مما نظن. ولكن يأبى العهد الذي أخذه الله جل وعلا على عبيده إلا أن يذكر بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا. فالله جل وعلا أمر بالتذكير، وحث على ذلك، وسمى رسوله عليه الصلاة والسلام بالمذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وأمرنا جل وعلا بأمره لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله جل وعز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى يا عباد الله أمر حتمي بين العباد، يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا على الخير وبالخير، وهذه سنة الله جل وعلا، بل أمر الله جل وعلا لعبيده، وأشرف عبيده على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمره جل وعلا بأن يذكر، وأخبر أن الذكرى إنما تنفع المؤمنين، أما غير المؤمنين فإنهم يعرضون عن الذكرى وعن التذكير بالله جل وعلا. وأمر سبحانه وتعالى أن يذكر رسوله عباده بأيام الله عليهم، وذكرهم بأيام الله. فأمر الذكرى عظيم وشأنها كبير، ولكن يغفل عنها كثير من الناس، ولأجل ذلك ينتشر الانحراف عن الجادة، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام أو كان في الآداب أو في الأخلاق، بسبب الإعراض أو التكاسل عن التذكير ومهمة التذكير، وكل يكتفي بأن هذا عالم أو طالب علم ليبرر لنفسه التواني، وحينئذ يبقى كل واحد على ما هو عليه، وينتشر كما ذكرنا الانحراف في دين الله جل وعلا، أصوله وفروعه، عقائده وأحكامه وآدابه. فلا بد من التواصي، ولا بد من أن يذكر بعضنا بعضا، وإن التذكير كما ذكرنا مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وقد أمر الله جل وعلا به كما في الآيات التي تلونا: وذكر فإن الذكرى. فالأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته معه، وهو لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. وإن مما ينبغي التذكير به والتواصي به أمر عظيم جدا، ألا وهو الاعتصام بكتاب الله جل وعز وبما جاء به هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذ في ذلك المخرج من الفتن والنجاة من الهلاكة والسلامة من العقب في الدنيا والآخرة، فلاح في الدنيا وفوز وفلاح في الآخرة. فقضية التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قضية مهمة، ولو قام الناس بها كما ينبغي لما رأيت بينهم ما رأيت من الفرقة والاختلاف والتنافر والتدابر والتقاطع والتشاحن والتباغض، إذ كل واحد يغفل عن جزء أو عن أمر من أمور الدين، فلا بد له من مذكر. ويقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالاعتصام بكتاب الله جل وعلا هو المخرج من الفتن، والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصام بكتابه جل وعز، لأن الله قد أمر باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في محكم التنزيل حينما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالاعتصام بالسنة اعتصام بالكتاب، لأنها وحي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أنها وحي غير متلو لم نتعبد بتلاوتها، وهذا فرق ما بينها وبين القرآن، أن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بتلاوتها كما تعبدنا بتلاوة القرآن العزيز، وهذا من الفروق الواضحة، وإلا هي وحي من الله جل وعز كما في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنزه الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام من الضلال ومن الغواية، الضلال في الأهواء والعياذ بالله، ومن الغواية في الشبهات، فوجب اتباعه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فسنته وحي شقيقة القرآن تأتي مبينة للقرآن ومفسرة، وتأتي بأحكام مستقلة، فما جاء في القرآن وجاء في السنة بعضه يصدق بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، وإنما الأمر كله إلى أهل العلم. فإذا الله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بكتابه جل وعز حينما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله جل وعلا اختلفت تفسيرات المفسرين فيه، فمنهم من قال دين الإسلام، ومنهم من قال هو القرآن، وقيل غير ذلك، ولكن هذا كله لا خلاف فيه، إذ هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فمن قال إن حبل الله هو القرآن فقد صدق وأصاب، ومن قال إن حبل الله هو دين الإسلام فقد صدق وقد أصاب، وكل واحد أخذ بنوع من أنواع التفسيرات وكلها يوافق بعضها بعضا. فالحاصل أمر الله جل وعلا هنا بالاعتصام بكتابه، فأخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الأمر من أسباب التقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذه العداوات الموجودة بين القلوب، بل أخص من ذلك بين قلوب من يرى فيهم أنهم جميعا على العلم أو طلبة علم، في الحقيقة منشأها عدم الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ لو حصل الاعتصام الصحيح بالكتاب والسنة لما حصل الاختلاف، ولحصل لنا ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألفة ومن الاتفاق ومن النصرة والمحبة ومن المطاوعة، بعضهم يطاوع بعضا، وعدم التباغض والتدابر والتنافر والتحاسد. لو حصلت الألفة الحقيقية، لو حصل التمسك الحقيقي لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن يمتن الله جل وعلا بعد أن أمرنا بالاعتصام بكتابه سبحانه أو بدين الإسلام، يمتن علينا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. فالذي يريد أن يؤلف بين قلوب عباد الله جل وعلا بغير دين الإسلام الصحيح وبغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إما جاهل وإما مخالف معاند مكابر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإن الله إنما جمع القلوب بسبب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وبسبب ما جاء به من هذا الخير العظيم في الكتاب والسنة. فمن أراد أن يجمع قلوب العباد على أي راية أو أي لواء أو أي نحلة أو أي منهج غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ضل الطريق، إما عن جهل وإما عن قصد والعياذ بالله، والناس مختلفون في ذلك. ولهذا جاءت النصوص متضافرة متكاثرة ومتوافرة في الحث على الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس أكثرهم إن لم نقل كلهم يرددون هذه الآيات ويقرؤونها، ولكن الإشكال في التطبيق. فحينما تأتي وتسمع مثل هذا الكلام ترى الأعمال تختلف نوعا ما في الواقع والحقيقة عما تدعيه الألسنة. والإيمان إنما هو قول وعمل، هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، تظهر آثاره. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. علامات هذا الإيمان تظهر على الجوارح، امتثال هذه الأوامر الربانية والتعليمات الفرقانية والوصايا النبوية تظهر على الجوارح. فإما أن تطيع وتسلم القلوب، وإما أن تعرض وتظهر الحقائق وتنكشف حقائق الأمور وجلياتها. فقضية الاعتصام بالكتاب والسنة هذه كل يدعو إليها وكل يرددها، ولكن السبب الذي يغفل عنه كثير ممن يدعو إلى الكتاب والسنة هو فهم الكتاب والسنة، بأي فهم وبأي مقياس وبأي مكيال يؤخذ كتاب الله جل وعز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الأمر هو أصل البلاء وأصل المشكلة ورأس الداء عافانا الله وإياكم من ذلك مسألة فهم الكتاب والسنة على فهم من، أو الأخذ بالكتاب والسنة على فهم من. فمن لم يتنبه إلى هذه النقطة الدقيقة فإنه واقع في خلاف ما يدعو لا محالة. الكتاب والسنة الاعتصام بهما نجاة، نعم. الاعتصام بهما سبب ألفة القلوب، نعم. الاعتصام بهما سبب الوحدة بين المسلمين، نعم. الكتاب والسنة الاعتصام بهما مصدر قوة الإسلام والمسلمين، نعم. ولكن على فهم من؟ على فهم من نأخذ الكتاب والسنة؟ إن الكتاب والسنة لهما رجال يقومون بهما ويوضحونهما ويفسرونهما ويبينون ما أراد الله جل وعز وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة هؤلاء الذين يبينون كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا طبقنا هذه القضية وسرنا عليها في باب الأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنبشر بالخير، وإنه حينئذ يحصل لنا ما حصل لأسلافنا. إن الأخذ بالكتاب والسنة والاعتصام بهما إنما يكون على فهم أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أمان لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهومهم أصح الفهوم لكتاب الله جل وعلا. ومن زعم أنه يستطيع أن يأخذ الكتاب والسنة بفهمه فإنما يأتيه من الخطأ أكثر مما يقع فيه من الصواب. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين عايشوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعايشوا التنزيل وحفظوا كلام رب العالمين وبلغوا إلينا تفسيره عن رسول الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلا بد من الرجوع إليهم، بل لا يوجد مدخل إلى الإسلام إلا من طريق هؤلاء، لأنهم هم نقلت الألفاظ والمعاني في كتاب الله جل وعلا إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتبع لا بد ولا محالة ولا مناص له من الدخول إلى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما جاء به من باب هؤلاء الكرام الأخيار الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه الحقيقة وهذه النقطة الهامة عرفها أسلافنا رضي الله عنهم، فلذلك قل الافتراق بينهم وظهر من بعدهم، وكلما بعد العصر عن عصر النبوة كثر الاختلاف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الافتراق الوارد من حديث معاوية ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، حينما حذر عليه الصلاة والسلام وأخبر أن اليهود افترقت على 71 ملة والنصارى على 72 ملة، وهذه الأمة ستختلف على 73 كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر يا عبد الله، إن كان ما أنت عليه من فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، واعلم أنك على السبيل الصحيح الذي أمرك الله جل وعلا أن تعتصم به في قوله واعتصموا بحبل الله، سواء قلنا هو الإسلام أو القرآن. اعلم أنك على الطريق الصحيح الذي أمرك ربك جل وعلا أن تعتصم به كما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون على الله جل وعلا فتفعلون الأوامر وتجتنبون النواهي. تعبدون الله جل وعز على نور منه سبحانه وتعالى، ترجون رحمته وثوابه، وتخشون عذابه وعقابه سبحانه. ولهذا جاء في الحديث صحيح حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وأخبر أن الصراط المستقيم هو هذا الدين، وأن على رأسه على الصراط في رأس الصراط واقف كتاب الله جل وعلا يدعو إليه يا أيها الناس ادخلوا واسلكوا صراط الله جل وعلا كافة. وأما الخطوط الأخرى فأخبر عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان أن على كل طريق باب، على هذه الطرق أبواب، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة، وعند كل باب داع يدعو إليه، فمن أجاب هؤلاء طرحوه في النار. وعلى رأس الصراط واعظ الله جل وعلا في قلب كل مؤمن، كلما أراد أن يلج في شيء من هذه السبل قال يا عبد الله اتق الله، فهذا هو واعظ الله جل وعلا في عبد كل مؤمن، في قلب كل مؤمن. فالاتباع لكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما هو سبيل الهداية، كما قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكما بينا لكم السلوك في هذا الطريق هو سبب النجاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالله جل وعلا قد أظهرهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع من عاداهم وخالفهم، وأظهرهم سبحانه وتعالى ظهورا كاملا في جميع أنحاء الحياة. ولهذا كان اتباعهم مدعاة للخير، ومخالفتهم مدعاة للشر كما سنبينه إن شاء الله. فالوقوف في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفهم على ما جاءنا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذا هو صمام الأمان. ولذلك أو ذلك لأمور اجتمعت فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأولها أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فلا حقد ولا حسد عندهم لأحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل يحبون أن تسلك الأمة ما سلكوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حريصون عليها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الحرص، حريصون لها أو حريصون على الخير والسلامة والنجاة لها، وخائفون من الغواية والهلاك عليها. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود الموقوف عليه لما دخل يوم ما دخل في بعض مساجد الكوفة على أهل الحلق لما أخبر بهم وجدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهم مجتمعون متحلقون، هللوا مئة فيهللون، كبروا مئة فيكبرون، سبحوا مئة سبحون. أنكر ذلك رضي الله تعالى عنه فقال والله إنكم لعلى هدى أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. فالهدي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما لم يكن في عهدهم دينا فلن يكون بعدهم دينا. ولذلك قال رضي الله تعالى عنه: عجبا لكم إن آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، وما أسرع ما خالفتم هديه. إذن أصحابه متوافرون، هذا المهم عندنا هنا الشاهد، أصحابه متوافرون، يعني اسألوهم عما اشتبه عليكم أو ما لم تفهموه في كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسألوهم، فهم صمام أمان لكم. فما كان من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبروكم به وحثوكم عليه، وما لم يكن نهوكم عنه وحذروكم منه. متوافرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك أنكر عبد الله بن مسعود انحراف هؤلاء والصحابة بين ظهرانيهم، ونحن الآن ننكر انحراف كثير من الناس مع ادعائه أنه على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كيف ذلك؟ كتب السنة بين ظهرانينا وبين أيدينا متوفرة ولله الحمد، فالمصنفات والموطئات والمسانيد وسنن العقائد كلها ولله الحمد متوافرة، كثير منها ظهر في هذه الأعصار، ومع ذلك الخلاف قائم. فتاوى الصحابة رضي الله عنهم قائمة، تفسيرهم لكتاب الله جل وعلا موجود، ومع هذا يترك تفاسير هؤلاء وبيان هؤلاء لكتاب الله جل وعلا ويذهب إلى تفاسير غيرهم وإلى أقوال غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا عبد الله بن مسعود يقول: إما أنكم على هدي أحسن مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا معه ولم يخالفوه، والله قد زكاهم ورضي عنهم من غير قيد ولا شرط، فقال جل وعز كما في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشرط الله جل وعلا رضاه عمن جاء بعدهم باتباعهم بإحسان، وأما رضاه عن الصحابة فكان مطلقا حينما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني الصحابة رضي الله عنهم. والنتيجة التي جمع الجميع فيها رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. فرضاه سبحانه وتعالى عمن جاء بعد الصحابة مشروط باتباعهم للصحابة. عرفتم يا إخوتاه؟ افهموا هذه القضية. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فرضاه جل وعلا عمن جاء بعد الصحابة بشرط وبقيد، أما رضاه عن الصحابة فإنه مطلق بدون شرط ولا قيد، وقد زكاهم جل جلاله وهو يعلم بأنهم سيقتتلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن قتالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يوجب عدم اتباعهم، فإن هذا من باب الاجتهاد ولا نخوض فيه، لأن من عقائد أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد زكاهم الله جل وعلا بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، يعني في نزول الآية، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الذين لم يبدلوا تبديلا وهم الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أنهم الناجون لأنهم كانوا معه على البر والهدى والخير والتقوى، هؤلاء هم الذين يتبعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بما ذكرت أولا لأنهم أعمق هذه الأمة، أبر هذه الأمة قلوبا، فلا حسد عندهم ولا غش عندهم ولا حقد عندهم ولا عداوة عندهم لأحد، يحبون عباد الله جميعا ويريدون منهم أن يسلكوا ما سلكوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأنهم أعمق هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أكثر الناس علما، وهذا صحيح لأنهم عاشوا مع الرسول فحضروا منه ما لم يحضر غيرهم، ورأوا منه ما لم يراه غيرهم، وسمعوا منه ما لم يسمعه غيرهم. وكما قال عبد الله بن مسعود: خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن لم تأخذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالطريق إليه عليه الصلاة والسلام من بابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما أن الله جل وعلا سد جميع الطرق إلى جنته إلا من طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد بعثته، فكذلك سد جميع الطرق إليه عليه الصلاة والسلام إلا من طريق أصحابه رضي الله عنهم جميعا. فهم أعمق هذه الأمة علما وأكثرهم فهما، عائش التنجيل، وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم التفسير، وحضروا منه ما لم يحضره غيرهم، وشهدوا منه ما لم يشهده غيرهم، وسمعوا منه ما لم يسمعه غيرهم، وهم أفصح خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. ولهذا كانت البدع في عهدهم رضي الله تعالى عنهم قليلة، وكانوا صمام أمان للأمة في حياتهم رضي الله عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذا حديث عبد الله بن مسعود الذي سمعتم مع أهل الحلق لما أنكر عليهم. والثاني ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة القول بالقدر، لما ظهرت القدرية وقالت بمقالتها الخبيثة أن لا قدر وأن الأمر أنف، سألوا عبد الله بن عمر في حديث عبد الرحمن في حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر الحميريين لما خرج حاجين أو معتمرين، فقال: لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم براء وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وساق الحديث، فأفتاهم رضي الله عنه وأرضاه هذه الفتوى فسرقت وغربت، فكانت قطعا لمادة الخلاف وضربا لهذه البدعة التي نشأت ونجمت في دين الإسلام، فدفع الله بهذه الفتوى شرا عظيما، دفع الله بهذه الفتوى شرا عظيما في عهد هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقطع دابر هذه الفتنة التي كادت أن تذر بقرنها في عهده رضي الله عنه وأرضاه. فعادت الأمة إلى فتوى عبد الله بن عمر وإلى علمه، واحتاجوا إلى ما عنده من العلم، تفسير كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه وفهمهم نشروا هذه الفتوى عنه، فنفع الله بها ودفع الله بها الشر، وله الحمد جل وعلا. فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم شاهدة ومفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس كما ذكرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل وعلا. وثانيا أقل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلفا، والتكلف من صيغة أهل الأهواء، والتنطع من صيغة أهل الأهواء. أما أهل السنة فليسوا بمتكلفين، والله قد أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني علم ما لم يعلم. فالصحابة رضي الله عنهم لا يتكلفون علم ما لم يعلموا، فإذا نطقوا كما قال عبد الله بن مسعود فإنهم إن تكلموا إنما يتكلمون بعلم، وإذا سكتوا إنما يسكتون بعلم. ولهذا يقول فإنهم إنما عن علم نطقوا وعن بصر نافذ كفوا، ما يتكلمون. فإذا لم يتكلموا فإنهم يقفون عن بصر نافذ وبعد نظر ومعرفة بمغازي الأمور وخفاياها وما يبنى عليها من المفاسد. فهم إذا وقفوا لم يقفوا عجزا ولم يقفوا سهاهة ولا عيا، لا، إنما يقفون عن نفاذ بصيرة وبعد بصر ونظر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما سكت عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نسكت عنه، ويسعنا ما وسعهم، وما كف عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا كف عنه ويسعنا ما وسعهم. هذه القضية الثالثة أو الوصف الثالث الذي يوجب علينا أن نتبع هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. أبعد هذه الأمة، أقل هذه الأمة تكلفا. والرابع أنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الهدى المستقيم، وبسبب كونهم على هذا الهدى استحقوا النجاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم على سبيل النجاة وعلى درب السلامة وعلى الهدى المستقيم. فهذه أربعة أمور توجب الاتباع لهذا الرسول وفهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. وهذا فيصل بيننا نحن معاشر أهل السنة، نحن معاشر أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، السلفيين، وبين أهل الأهواء والبدع. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الأخذ بما جاء عنهم من أصول أهل السنة وعلامات أهل السنة، وترك ما جاء عنهم والإعراض عنه من علامات أهل البدعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم مأمور باتباعهم وهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما في حديث العرباض بن سارية المخرج في أبي داود والترمذي ومسند أحمد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. هذا القسم اتباعهم سنة وفعلهم سنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم فإنه كما قال الإمام أحمد لا أدعه ولا أحب أن أخالفه. لماذا؟ لما عندهم من الخير العظيم، ولأن علمهم الذي جاءوا به كله خير، الشر فيه ما فيه، خال من الشر ولله الحمد. أما غيرهم فعلمهم أو خيرهم مخلوط بشر، وصوابهم فيه خطأ مخلوط بخطأ. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فالخير كل الخير فيما جاءوا به وبينوه من كتاب الله جل وعلا، وما بينوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويقول فيما خرج عنه الإمام الدارمي واللالكائي بإسناد صحيح لا تقلدوا دينكم الرجال فإن كنتم ولا بد فاعلين فبمن قد مات، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله جل وعلا كما ذكرنا سابقا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، يعني لقي ربه جل وعلا وهو على ما عاهد الله عليه، ومنهم من ينتظر يعني ثابت على ما عاهد الله عليه من الأخذ بهذا الدين والعمل بشرائعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته وتحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة وتقديم أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على جميع من عداهما، كما جاء ذلك في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم من حديث عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقدم الوالد لأنه الأصل، والرغبة في طاعته أعظم من رغبة الولد، ولأنها غالبا محل الاجتياح، محل العصب الإنسان من والده وولده، لأن الولد من كسب أبيه، فالغالب عليه يحاول إرضاء الوالد. فإذا جاء كلام الوالد في غير كلام الله ورسوله، أو على غير كلام الله ورسوله، أو فيه مخالفة الله كلام الله ورسوله، فإنه يرد. بل هذا فيه بيان لمدى الطواع أهل الله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده، لأن النفس إنما تميل لالتماس رضا الوالد، لأنه الأصل في مجيء العبد بعد الله جل وعلا. ولا تحرص على موافقة الولد، لأن الغالب أن الولد يكون درجة ثانية وهو من كسب والده، فيحرص الولد على إبرار والده ومتابعته. فلذلك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته على طاعة الوالد، لكون طاعة الوالد والرغبة في متابعته أشد من الرغبة في متابعة الولد. وهذا معنى قول الله جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك بي، وفي الآية الثانية: على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا هو معناه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه حالهم، فلذلك أمرنا باتباعهم. قسم منهم من نزول الآية السابقة أفضى إلى الله وهو ثابت على ما هو عليه لم يحرف، وقسم منهم باق، ولكن الله جل وعلا جمع الجميع في قوله: وما بدلوا تبديلا. ولهذا استحقوا الرضا المطلق من الله جل وعلا بدون قيد ولا شرط. فاتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأخذ بأقاويلهم وتفسير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم هؤلاء، هذا هو الخير. أما أن يأتي الإنسان ويبتكر لنا فهم من عنده في الكتاب والسنة فهذا مردود عليه. فإذا رأيت هذا، إذا رأيت الرجل لا يعول على كلام الله، على كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تفسير الكتاب والسنة، فاعلم أن هذا من بدايات الانحراف، لأنهم رضي الله عنهم كما يقول شارح الطحاوية: لم يتعلموا القرآن كتعلم الصبيان، وإنما تعلموا نظمه، نظم مبانيه، إنما حفظوا مبانيه وعرفوا معانيه. فحفظوا القرآن وعلموا معانيه، فنقلوا إلينا القرآن ومعاني القرآن، فلا غنى لنا عن فهمهم رضي الله تعالى عنهم، ولا غنى لنا عن تفسيراتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجميع ما يرد عنهم رضي الله تعالى عنهم هو الحث على الخير واتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبينون هذا الاتباع بماذا؟ يبينونه بأقوالهم وأفعالهم كما ذكرنا لكم آنفا. فالله الله في الاتباع، والحذر كل الحذر من الابتداع، والاعتصام بالكتاب والسنة الذي به نجاة الأمة وعليه مدار عزها وفلاحها، لا يكون إلا بمعرفة كتاب الله جل وعلا من طريق هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك فطن أصحاب الحديث وأهل الحديث والأثر إلى خمس من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء ذلك عن أبي زرعة حينما قال: إن هؤلاء، يعني الذين أرادوا أن يطعنوا فيهم، أرادوا أن يطعنوا في القرآن، فالقرآن عندنا حق والرسول حق، كما جاء ذلك عن أبي زرعة حينما قال: إن هؤلاء، يعني الذين أرادوا أن يطعنوا فيهم، أرادوا أن يطعنوا في القرآن، فالقرآن عندنا حق والرسول حق، وإنما نقل إلينا القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شهودنا، وإنما أراد هؤلاء بالطعن فيهم أن يجرحوا شهودنا، فالطعن بهم أولى وهم زنادقة. انظروا إلى بعد النظر، هؤلاء هم نقلة القرآن،
وناقل القرآن إذا طعن فيه سقط المحمول أو المنقول معه. ففهمهم رضي الله تعالى عنهم لهذا الكتاب ولهذه السنة للأمور التي اجتمعت فيهم كونهم أبر الأمة قلوبا واحد، فهم حريصون على الهداية للجميع، كونهم أعلم الناس وأعمقهم علما، فهم إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا وقفوا وقفوا بعلم. هذا الثاني. والثالث كونهم أبعد الناس عن التكلف. والرابع أنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه الأمور توجب مع ما ذكرته من كونهم حضروا من الرسول ما لم نحضر، وسمعوا منه ما لم نسمع، وشهدوا منه ما لم نشهد، ولكونهم سادسا عايشوا التنزيل، وتابعا لكونهم أعرف الناس بمرام الله ومراد الله ومراد رسوله، فهم أفصح الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أمور توجب اتباع من وجدت فيه. الأربع الأولى توجب لو وجدت بمفردها، فكيف وقد انضاف إليها ما ذكرنا؟ فكل من يزعم أنه على الكتاب والسنة وتنظر في فعله تجده مخالف لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن في دعواه دخل، واعلم أن في دعواه دخل، واعلم أن في منهجه انحراف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كانت هذه أوصافهم، فالاعتصام الصحيح بالكتاب والسنة الذي عليه العز وبه النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا يكون إلا كما كان على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن كذلك فاعرفوا أن أول بداية الانحراف هو التخلي والتنكب لهذه الطريق وهذه الجادة المسلوكة. لماذا؟ لأن من لم يقل بهذا يريد أن يدع لنفسه حبلا طويلا وميدانا عريضا يصول في الكتاب والسنة برأيه، فلا تزمه بزمام ولا تقوده بخطام. فقال كتاب الله وسنة رسوله، المعتزلة يقولون نحن كتاب الله وسنة رسوله وهم مخالفون لما كان عليه الصحابة. الجهمية يقول كتاب الله وسنة رسوله في الحقيقة وهم مخالفون. الروافض يقولون كتاب الله وسنة رسوله وهم مخالفون لما عليه الصحابة. الجهم الأشعرية كذلك، الماتريدية كذلك، الصوفية القبورية كذلك، كلهم يزعمون على الكتاب والسنة. لكن العبرة بمن كان على الكتاب والسنة مثل ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي أمران لا بد منهما، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فالصحابة على ما كانوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جاءت به النصوص، ما بدلوا وما غيروا. فالذي يقول يأخذ بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدع ما عليه الصحابة، هذا يريد أن يفتح لنفسه أو أن يترك لنفسه الباب على مصراعيه ليقول في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وبما يشاء وبما يهوى. فاحذروه وانظروا في كتب أئمة السنة تجدونهم الكتاب السنة أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل الإمام أحمد يرى التابعين ومن بعد التابعين قال تخير، كما جاء ذلك عنه في عدد من الروايات المسائل المروية عنه رضي الله عنه. كتاب السنة ثم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون عند أحمد أصحاب سنة مأمور باتباعها، ثم ما كان عليه بقية الصحابة. قيل أسنة هو؟ قال لا أستبعده ولا أحب خلافه. ثم بعد ذلك التابعين، قال من بعد التابعين تخير، لأن هذه الطبقات كل طبقة منها لها من الشرف ما ليس لغيرها. فالطبقة الأولى لها من الشرف معايشة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل مما ذكرناه. والطبقة الثانية وهم التابعون لهم من الشرف التتلمذ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لكم آنفا، كلما نجم بينهم ناج أو بزغ بينهم باغر أو أرادت بدعة أن تذر برأسها وتطلع بقرها استفتوا هؤلاء الأصحاب فنقلوا لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمع الله بفتاواهم البدع وأخمد بها المحدثات، فلهم شرف التتلمذ على الصحابة، فكانوا أقرب إلى عهد النبوة وإلى مشكاة النبوة ونور النبوة، ونور النبوة عندهم أقوى في قلوبهم وأسطع ممن جاء بعدهم من بعد التابعين. يقول أحمد رضي الله عنه: تخير فالله الله في الأخذ بالكتاب والسنة والاعتصام بهما على هذا المنهج الأصيل في الفهم، والبعد كل البعد من الإطلاقات التي ما جاءنا البلاء إلا منها، والعبارات المطاطة التي يتعمد كثير من الناس إطلاقها لإرضاء كثير من الناس أيضا. الكتاب والسنة حتى يرضى بها الصوفي لأنه يقول على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة حتى يرضى به الجهمي لأنه يقول على الكتاب والسنة، المعتزلة لأنه يقول على الكتاب والسنة، الأشعري لأنه يقول على الكتاب والسنة، وهكذا منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم وسار على منهجهم من التابعين وأتباعهم أهل الأثر والحديث؟ من هم هؤلاء؟ أعرف الناس بالسنة هم أهل الأثر، لأنهم نهجوا، لأنهم استهلكوا أعمارهم وبذلوا مهجهم وضحوا بجهودهم وراحاتهم في سبيل جمع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينه والوقوف عليه ومعرفته، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحصيل ذلك، فضحوا بأوقاتهم وأعمارهم وبذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل جمع ذلك، فلله درهم ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أهلكوا الأعمار والأوقات واستنفذوا الطاقات في سبيل جمع هذه الآثار لأنها تفسر الكتاب وتفسر السنة، ودونوها وأوصلوها إلينا، ولهذا كان أسلافنا يناظرون بهذه الطريقة فاعرفوها واثبتوا عليها في قصة خلق القرآن، في مناظرة المعتزلة مع ابن أبي دؤاد قال له: هل قال بهذا القول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. أحمد بن صالح قال: لا. قال: أفقال به أبو بكر من بعده؟ قال: لا. قال: فعمر؟ قال: لا. قال: إذن فعلي؟ قال: لا. قال: فما كان لهؤلاء جميعا أن يسكتوا وتتكلم أنت يا لكع ابن لكع؟ هذا هو الواجب الذي يسكت عنه الصحابة نحن نسكت عنه، والذي يخوض فيه الصحابة نحن نخوض فيه. ما كان لهؤلاء جميعا أن يسكتوا وتكلم أنت فيه يا لكع ابن لكع؟ فقطعه وخصمه وأخبص لسانه وأظهر الله به السنة وقمع به البدعة، فضحك الخليفة حتى استلقى على قفاه وأمر برفع المحنة. هكذا ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون بعدهم دينا. هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، والسنة سفينة نوح كما يقول الزهري رحمه الله ورضي عنه، كانوا يقولون السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والسنة من نقلها إلينا إلا الصحابة، والقرآن كذلك من نقله إلينا إلا الصحابة، فإذا كانوا هم النقلة وهم الحملة لهذا العلم فهم أولى الناس بمعرفة هذا العلم وأولى الناس بالرجوع إليهم في التفقه في هذا الدين وفي معرفة هذا الدين. فالله الله يا إخوتاه بالتمسك بهذا، فهذا فيصل ما بيننا وبين الأهل الأهواء في هذه الآونة بالذات، لأن كل واحد يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة، وكما ذكرت كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاته. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمذكرين فيه والمتآمرين بالمعروف والمتناهين عن المنكر والمتواصين بالحق والمتواصين بالصبر على الأذى فيه. كما نسأله جل وعلا أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ الفاضل على ما قدم وأفاد حول هذا الموضوع وهو الاحتفاظ من كتاب السنة. وفي الحقيقة حان الآن موعد أذان العشاء، إن شاء الله بعد الأذان يطرح كم سؤال على الشيخ حسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أخرج ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم جميعا في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قالوا رضي الله عنهم: هو دين الإسلام وهو أوسع مما بين السماء والأرض. فما معنى أوسع مما بين السماء والأرض؟
الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، يقول أخونا أخرج ابن جرير يعني الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وجابر في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو دين الإسلام يعني في الصراط، وهو أوسع مما بين السماء والأرض. فما معنى أوسع؟ هذا يفسر ما جاء في حديث المسند: استقيموا ولن تصحوا. استقيموا اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من عباد الله المؤمنين أن يهديهم الصراط المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولن تحصوا، يعني شرائع الإسلام كثيرة ومتشعبة، وما تستطيعون القيام بكل ما أمر الله جل وعلا به. ولهذا جاء: سددوا وقاربوا. شرائع الإسلام كثيرة وتكاليفه متشعبة، من الوجوب إلى السنية والاستحباب والندب ونحو ذلك، فالأوامر متشعبة والنواهي كذلك متشعبة وواسعة، ولن تستطيع القيام بها جميعا. ولهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمام والإصابة، ولكن أمرنا أن نتقي الله جل وعلا ما استطعنا، كما أمر أخبر الله جل وعلا بذلك: واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فالأصل هو السمع والطاعة، وأن تتقي الله جل وعلا ما استطعت، وأن تسدد وتقارب، ولم يأمرك بالإصابة. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله عند حديث سددوا وقاربوا، قال: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصيب الهدف، وإنما قال سدد يعني وجه صوب ثم أطلق بسم الله، وقد تصيب وقد تقرب من الإصابة، قد تصيب وقد تقرب. فقال: سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا، ما تستطيعون. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ما يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فتعاليم الإسلام وشرائع الإسلام كثيرة واسعة، ما تستطيع القيام بها، وإنما يكفيك أن تتقي الله جل وعلا وأن تعرف طاقتك ووسعك، ثم بعد ذلك تقوم. ومعرفة الوسع والجهد والطاقة ما يكون إلا بعد السلوك، ما هو تنام وتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا، غلط. ابذل، جرب، بعد ذلك اعرف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا بد من أن تسلك وبعد ذلك تتبين أن هذا من وسعك ولا ليس من وسعك. أما أن تنام أو تكاسل وتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا غير صحيح. فهذا هو معناه.
يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهل الرد على المخالف يعتبر أو يؤدي إلى فرقة في الدين و والتناحر والتباغض فيما بين الناس؟
هذا السؤال يطرح كثيرا ودائما، وأنا أظن أن كثير من إخواننا قد عرف وسمع فيه وعاد عليه الكلام مرات ومرات، لكن لا بأس، هذا الكلام غير صحيح، كلام ساقط. الاعتقاد أن الرد على المخالف من أسباب الفرقة التي نهى الله جل وعلا عنها في قوله ولا تفرقوا، ما هو صحيح. الفرقة أولا حاصلة لا محالة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي ذكرناه من رواية ابن عمر كما قلنا لكم، ورواية معاوية، ورواية أبي هريرة، افترق أهل الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعز على ما متع به سبحانه وتعالى من فسحة في هذا العمر حتى نجيب دعوة إخوة لنا أعزة وعلى قلوبنا أحبة في هذه البلاد، بلد الكويت. فالحمد لله جل وعلا على ذلك، ونسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه لا رياء فيها ولا سمعة، كما نسأله جل وعز أن يجمع قلوبنا على البر والتقوى ويؤلف بينها على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، ماذا عساي أن أقول لمثل هذه الأوجه التي أراها وأرى فيها خيرا كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها كما نظن وخيرا مما نظن. ولكن يأبى العهد الذي أخذه الله جل وعلا على عبيده إلا أن يذكر بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا. فالله جل وعلا أمر بالتذكير وحث على ذلك، وسمى رسوله عليه الصلاة والسلام بالمذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وأمرنا جل وعلا بأمره لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله جل وعز وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى يا عباد الله أمر حتمي بين العباد، يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا على الخير وبالخير، وهذه سنة الله جل وعلا، بل أمر الله جل وعلا لعبيده، وأشرف عبيده على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره جل وعلا بأن يذكر، وأخبر أن الذكرى إنما تنفع المؤمنين، أما غير المؤمنين فإنهم يعرضون عن الذكرى وعن التذكير بالله جل وعلا. وأمر سبحانه وتعالى أن يذكر رسوله عباده بأيام الله عليهم، وذكرهم بأيام الله. فأمر الذكرى عظيم وشأنها كبير، ولكن يغفل عنها كثير من الناس، ولأجل ذلك ينتشر الانحراف عن الجادة، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام أو كان في الآداب أو في الأخلاق، بسبب الإعراض أو التكاسل عن التذكير ومهمة التذكير. وكل يكتفي بأن هذا عالم أو طالب علم ليبرر لنفسه التواني، وحينئذ يبقى كل واحد على ما هو عليه، وينتشر كما ذكرنا الانحراف في دين الله جل وعلا، أصوله وفروعه، عقائده وأحكامه وآدابه. فلا بد من التواصي، ولا بد من أن يذكر بعضنا بعضا، وإن التذكير كما ذكرنا مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وقد أمر الله جل وعلا به كما في الآيات التي تلونا، وذكر فإن الذكرى. فالأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته معه، وهو لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام، وإن مما ينبغي التذكير به والتواصي به أمر عظيم جدا، ألا وهو الاعتصام بكتاب الله جل وعز وبما جاء به هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذ في ذلك المخرج من الفتن والنجاة من الهلاكة والسلامة من العقب في الدنيا والآخرة، فلاح في الدنيا وفوز وفلاح في الآخرة. فقضية التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قضية مهمة، ولو قام الناس بها كما ينبغي لما رأيت بينهم ما رأيت من الفرقة والاختلاف والتنافر والتدابر والتقاطع والتشاحن والتباغض، إذ كل واحد يغفل عن جزء أو عن أمر من أمور الدين، فلا بد له من مذكر. ويقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالاعتصام بكتاب الله جل وعلا هو المخرج من الفتن، والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصام بكتابه جل وعز، لأن الله قد أمر باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في محكم التنزيل حينما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالاعتصام بالسنة اعتصام بالكتاب، لأنها وحي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أنها وحي غير متلو لم نتعبد بتلاوتها، وهذا فرق ما بينها وبين القرآن، أن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بتلاوتها كما تعبدنا بتلاوة القرآن العزيز، وهذا من الفروق الواضحة، وإلا هي وحي من الله جل وعز كما في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنزه الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام من الضلال ومن الغواية، الضلال في الأهواء والعياذ بالله، ومن الغواية في الشبهات، فوجب اتباعه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فسنته وحي شقيقة القرآن، تأتي مبينة للقرآن ومفسرة، وتأتي بأحكام مستقلة، فما جاء في القرآن وجاء في السنة بعضه يصدق بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، وإنما الأمر كله إلى أهل العلم. فإذا الله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بكتابه جل وعز حينما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله جل وعلا اختلفت تفسيرات المفسرين فيه، فمنهم من قال دين الإسلام، ومنهم من قال هو القرآن، وقيل غير ذلك، ولكن هذا كله لا خلاف فيه، إذ هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فمن قال إن حبل الله هو القرآن فقد صدق وأصاب، ومن قال إن حبل الله هو دين الإسلام فقد صدق وقد أصاب، وكل واحد أخذ بنوع من أنواع التفسيرات، وكلها يوافق بعضها بعضا. فالحاصل أمر الله جل وعلا هنا بالاعتصام بكتابه، وأخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الأمر من أسباب التقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذه العداوات الموجودة بين القلوب، بل أخص من ذلك بين قلوب من يرى فيهم أنهم جميعا على العلم أو طلبة علم، في الحقيقة منشأها عدم الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لو حصل الاعتصام الصحيح بالكتاب والسنة لما حصل الاختلاف، ولحصل لنا ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألفة ومن الاتفاق ومن النصرة والمحبة ومن المطاوعة، بعضهم يطاوع بعضا، وعدم التباغض والتدابر والتنافر والتحاسد، لو حصلت الألفة الحقيقية، لو حصل التمسك الحقيقي لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يمتن الله جل وعلا بعد أن أمرنا بالاعتصام بكتابه سبحانه أو بدين الإسلام، يمتن علينا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. فالذي يريد أن يؤلف بين قلوب عباد الله جل وعلا بغير دين الإسلام الصحيح وبغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إما جاهل وإما مخالف معاند مكابر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإن الله إنما جمع القلوب بسبب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وبسبب ما جاء به من هذا الخير العظيم في الكتاب والسنة. فمن أراد أن يجمع قلوب العباد على أي راية أو أي لواء أو أي نحلة أو أي منهج غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ضل الطريق، إما عن جهل وإما عن قصد والعياذ بالله، والناس مختلفون في ذلك. ولهذا جاءت النصوص متضافرة متكاثرة ومتوافرة في الحث على الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس أكثرهم إن لم نقل كلهم يرددون هذه الآيات ويقرؤونها، ولكن الإشكال في التطبيق. فحينما تأتي وتسمع مثل هذا الكلام ترى الأعمال تختلف نوعا ما في الواقع والحقيقة عما تدعيه الألسنة، والإيمان إنما هو قول وعمل، هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، تظهر آثاره. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، علامات هذا الإيمان تظهر على الجوارح، امتثال هذه الأوامر الربانية والتعليمات الفرقانية والوصايا النبوية تظهر على الجوارح. فإما أن تطيع وتسلم القلوب، وإما أن تعرض وتظهر الحقائق وتنكشف حقائق الأمور وجلياتها. فقضية الاعتصام بالكتاب والسنة هذه كل يدعو إليها وكل يرددها، ولكن السبب الذي يغفل عنه كثير ممن يدعو إلى الكتاب والسنة هو فهم الكتاب والسنة بأي فهم وبأي مقياس وبأي مكيال يؤخذ كتاب الله جل وعز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر هو أصل البلاء وأصل المشكلة ورأس الداء، عافانا الله وإياكم من ذلك. مسألة فهم الكتاب والسنة على فهم من، أو الأخذ بالكتاب والسنة على فهم من، فمن لم يتنبه إلى هذه النقطة الدقيقة فإنه واقع في خلاف ما يدعو لا محالة. الكتاب والسنة الاعتصام بهما نجاة، نعم، الاعتصام بهما سبب ألفة القلوب، نعم، الاعتصام بهما سبب الوحدة بين المسلمين، نعم، الكتاب والسنة الاعتصام بهما مصدر قوة الإسلام والمسلمين، نعم، ولكن على فهم من، على فهم من نأخذ الكتاب والسنة؟ إن الكتاب والسنة لهما رجال يقومون بهما ويوضحونهما ويفسرونهما ويبينون ما أراد الله جل وعز وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة هؤلاء الذين يبينون كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا طبقنا هذه القضية وسرنا عليها في باب الأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنبشر بالخير، وإنه حينئذ يحصل لنا ما حصل لأسلافنا. إن الأخذ بالكتاب والسنة والاعتصام بهما إنما يكون على فهم أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أمان لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهومهم أصح الفهوم لكتاب الله جل وعلا. ومن زعم أنه يستطيع أن يأخذ الكتاب والسنة بفهمه فإنما يأتيه من الخطأ أكثر مما يقع فيه من الصواب. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين عايشوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعايشوا التنزيل وحفظوا كلام رب العالمين وبلغوا إلينا تفسيره عن رسول الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلا بد من الرجوع إليهم، بل لا يوجد مدخل إلى الإسلام إلا من طريق هؤلاء، لأنهم هم نقلت الألفاظ والمعاني في كتاب الله جل وعلا إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتبع لا بد ولا محالة ولا مناص له من الدخول إلى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما جاء به من باب هؤلاء الكرام الأخيار الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه الحقيقة وهذه النقطة الهامة عرفها أسلافنا رضي الله عنهم، فلذلك قل الافتراق بينهم وظهر من بعدهم، وكلما بعد العصر عن عصر النبوة كثر الاختلاف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الافتراق الوارد من حديث معاوية ومن حديث أبي هريرة ومن حديث بن عمرو رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، حينما حذر عليه الصلاة والسلام وأخبر أن اليهود افترقت على 71 ملة، والنصارى على 72 ملة، وهذه الأمة ستختلف على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر يا عبد الله، إن كان ما أنت عليه من فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، واعلم أنك على السبيل الصحيح الذي أمرك الله جل وعلا أن تعتصم به في قوله واعتصموا بحبل الله، سواء قلنا هو الإسلام أو القرآن. اعلم أنك على الطريق الصحيح الذي أمرك ربك جل وعلا أن تعتصم به، كما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون عذاب الله جل وعلا، فتفعلون الأوامر وتجتنبون النواهي، تعبدون الله جل وعلا على نور منه سبحانه وتعالى، ترجون رحمته وثوابه وتخشون عذابه وعقابه سبحانه. ولهذا جاء في الحديث صحيح حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وأخبر أن الصراط المستقيم هو هذا الدين، وأن على رأسه على الصراط في رأس الصراط واقف كتاب الله جل وعلا يدعو إليه يا أيها الناس ادخلوا واسلكوا صراط الله جل وعلا كافة. وأما الخطوط الأخرى فأخبر عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان أن على كل طريق باب، على هذه الطرق أبواب، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وعند كل باب داع يدعو إليه، فمن أجاب هؤلاء طرحوه في النار. وعلى رأس الصراط واعظ الله جل وعلا في قلب كل مؤمن، كلما أراد أن يلج في شيء من هذه السبل قال يا عبد الله اتق الله، فهذا هو واعظ الله جل وعلا في عبد كل مؤمن، في قلب كل مؤمن. فالاتباع لكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما هو سبيل الهداية، كما قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكما بينا لكم السلوك في هذا الطريق هو سبب النجاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالله جل وعلا قد أظهرهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع من عاداهم وخالفهم، وأظهرهم سبحانه وتعالى ظهورا كاملا في جميع أنحاء الحياة. ولهذا كان اتباعهم مدعاة للخير، ومخالفتهم مدعاة للشر كما سنبينه إن شاء الله. فالوقوف في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفهم على ما جاءنا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذا هو صمام الأمان. ولذلك أو وذلك لأمور اجتمعت فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأولها أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فلا حقد ولا حسد عندهم لأحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل يحبون أن تسلك الأمة ما سلكوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حريصون عليها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الحرص، حريصون لها أو حريصون على الخير والسلامة والنجاة لها، وخائفون من الغواية والهلاك عليها. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود الموقوف عليه لما دخل، يوم ما دخل في بعض مساجد الكوفة على أهل الحلق لما أخبر بهم، وجدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهم مجتمعون متحلقون، حللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 سبحون. أنكر ذلك رضي الله تعالى عنه فقال: والله إنكم لعلى هدى أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله، كالهدي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما لم يكن في عهدهم دينا فلن يكون بعدهم دينا. ولذلك قال رضي الله تعالى عنه: عجبا لكم إن آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، وما أسرع ما خالفتم هديه. إذن أصحابه متوافرون، هذا المهم عندنا هنا الشاهد، أصحابه متوافرون، يعني اسألوهم عما اشتبه عليكم أو ما لم تفهموه في كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسألوهم فهم صمام أمان لكم، فما كان من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبروكم به وحثوكم عليه، وما لم يكن نهوكم عنه وحذروكم منه. متوافرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك أنكر عبد الله بن مسعود انحراف هؤلاء والصحابة بين ظهرانيهم، ونحن الآن ننكر انحراف كثير من الناس مع ادعائه أنه على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذن كيف ذلك؟ كتب السنة بين ظهرانينا وبين أيدينا متوفرة ولله الحمد، فالمصنفات والموطئات والمسانيد وسنن العقائد كلها ولله الحمد متوافرة، كثير منها ظهر في هذه الأعصار، ومع ذلك الخلاف قائم. فتاوى الصحابة رضي الله عنهم قائمة، تفسيرهم لكتاب الله جل وعلا موجود، ومع هذا يترك تفاسير هؤلاء وبيان هؤلاء لكتاب الله جل وعلا، ويذهب إلى تفاسير غيرهم وإلى أقوال غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا عبد الله بن مسعود يقول: إما أنكم على هدي أحسن مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا معه ولم يخالفوه، والله قد زكاهم ورضي عنهم من غير قيد ولا شرط، فقال جل وعز كما في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشرط الله جل وعلا رضاه عمن جاء بعدهم باتباعهم بإحسان، وأما رضاه عن الصحابة فكان مطلقا حينما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني الصحابة رضي الله عنهم. والنتيجة التي جمع الجميع فيها رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. فرضاه سبحانه وتعالى عمن جاء بعد الصحابة مشروط باتباعهم للصحابة. عرفتم يا إخوتاه؟ افهموا هذه القضية. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فرضاه جل وعلا عمن جاء بعد الصحابة بشرط وبقيد، أما رضاه عن الصحابة فإنه مطلق بدون شرط ولا قيد، وقد زكاهم جل جلاله
وهو يعلم بأنهم سيقتتلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن قتالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يوجب عدم اتباعهم، فإن هذا من باب الاجتهاد ولا نخوض فيه، لأن من عقائد أهل السنة والجماعة الكف عما سجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد زكاهم الله جل وعلا بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني في نزول الآية، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الذين لم يبدلوا تبديلا وهم الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أنهم الناجون لأنهم كانوا معه على البر والهدى والخير والتقوى، هؤلاء هم الذين يتبعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما ذكرت أولا لأنهم أعمق هذه الأمة، أبر هذه الأمة قلوبا، فلا حسد عندهم ولا غش عندهم ولا حقد عندهم ولا عداوة عندهم لأحد، يحبون عباد الله جميعا ويريدون منهم أن يسلكوا ما سلكوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأنهم أعمق هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أكثر الناس علما، وهذا صحيح لأنهم عاشوا مع الرسول فحضروا منه ما لم يحضر غيرهم، ورأوا منه ما لم يراه غيرهم، وسمعوا منه ما لم يسمعه غيرهم. وكما قال عبد الله بن مسعود: خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن لم تأخذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالطريق إليه عليه الصلاة والسلام من بابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما أن الله جل وعلا سد جميع الطرق إلى جنته إلا من طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد بعثته، فكذلك سد جميع الطرق إليه عليه الصلاة والسلام إلا من طريق أصحابه رضي الله عنهم جميعا. فهم أعمق هذه الأمة علما وأكثرهم فهما، عايش التنجيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم التفسير، وحضروا منه ما لم يحضره غيرهم، وشهدوا منه ما لم يشهده غيرهم، وسمعوا منه ما لم يسمعه غيرهم، وهم أفصح خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. ولهذا كانت البدع في عهدهم رضي الله تعالى عنهم قليلة، وكانوا صمام أمان للأمة في حياتهم رضي الله عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذا حديث عبد الله بن مسعود الذي سمعتم مع أهل الحلق لما أنكر عليهم. والثاني ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة القول بالقدر، لما ظهرت القدرية وقالت بمقالتها الخبيثة أن لا قدر وأن الأمر أنف، سألوا عبد الله بن عمر في حديث عبد الرحمن في حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر الحميريين لما خرج حاجين ومعتمرين، فقال: لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم براء وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وساق الحديث، فأفتاهم رضي الله عنه وأرضاه هذه الفتوى فسرقت وغربت، فكانت قطعا لمادة الخلاف وضربا لهذه البدعة التي نشأت ونجمت في دين الإسلام، فدفع الله بهذه الفتوى شرا عظيما، دفع الله بهذه الفتوى شرا عظيما في عهد هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقطع دابر هذه الفتنة التي كادت أن تذر بقرنها في عهده
رضي الله عنه وأرضاه، فعادت الأمة إلى فتوى عبد الله بن عمر وإلى علمه، واحتاجوا إلى ما عنده من العلم، تفسير كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه وفهمهم نشروا هذه الفتوى عنه، فنفع الله بها ودفع الله بها الشر، وله الحمد جل وعلا. فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم شاهدة ومفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس كما ذكرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل وعلا. وثانيا أقل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلفا، والتكلف من صيغة أهل الأهواء، والتنطع من صيغة أهل الأهواء. أما أهل السنة فليسوا بمتكلفين، والله قد أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني علم ما لم يعلم. فالصحابة رضي الله عنهم لا يتكلفون علم ما لم يعلموا، فإذا نطقوا كما قال عبد الله بن مسعود فإنهم إن تكلموا إنما يتكلمون بعلم، وإذا سكتوا إنما يسكتون بعلم. ولهذا يقول فإنهم إنما عن علم نطقوا وعن بصر نافذ كفوا، لا يتكلمون، فإذا لم يتكلموا فإنهم يقفون عن بصر نافذ وبعد نظر ومعرفة بمغازي الأمور وخفاياها وما يبنى عليها من المفاسد. فهم إذا وقفوا لم يقفوا عجزا ولم يقفوا سهاهة ولا عيا، لا، إنما يقفون عن نفاذ بصيرة وبعد بصر ونظر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما سكت عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نسكت عنه، ويسعنا ما وسعهم، وما كف عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا كف عنه ويسعنا ما وسعهم. هذه القضية الثالثة أو الوصف الثالث الذي يوجب علينا أن نتبع هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، أبعد هذه الأمة، أقل هذه الأمة تكلفا. والرابع أنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الهدى المستقيم، وبسبب كونهم على هذا الهدى استحقوا النجاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم على سبيل النجاة وعلى درب السلامة وعلى الهدى المستقيم. فهذه أربعة أمور توجب الاتباع لهذا الرسول وفهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. وهذا فيصل بيننا نحن معاشر أهل السنة، نحن معاشر أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، السلفيين، وبين أهل الأهواء والبدع. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الأخذ بما جاء عنهم من أصول أهل السنة وعلامات أهل السنة، وترك ما جاء عنهم والإعراض عنه من علامات أهل البدعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم مأمور باتباعهم وهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما في حديث العرباض بن سارية المخرج في أبي داود والترمذي ومسند أحمد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. هذا القسم اتباعهم سنة وفعلهم سنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم فإنه كما قال الإمام أحمد لا أدفعه ولا أحب أن أخالفه. لماذا؟ لما عندهم من الخير العظيم، ولأن علمهم الذي جاءوا به كله خير، الشر فيه ما فيه، خال من الشر ولله الحمد. أما غيرهم فعلمهم أو خيرهم مخلوط بشر، وصوابهم فيه خطأ مخلوط بخطأ. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فالخير كل الخير فيما جاءوا به وبينوه من كتاب الله جل وعلا، وما بينوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود
من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويقول فيما خرجه عنه الإمام الدارمي واللالكائي بإسناد صحيح: لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن كنتم ولا بد فاعلين فبمن قد مات، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله جل وعلا كما ذكرنا سابقا قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، يعني لقي ربه جل وعلا وهو على ما عاهد الله عليه، ومنهم من ينتظر يعني ثابت على ما عاهد الله عليه من الأخذ بهذا الدين والعمل بشرائعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته وتحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة وتقديم أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على جميع من عداهما، كما جاء ذلك في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم، من حديث عبد الله بن عمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقدم الوالد لأنه الأصل، والرغبة في طاعته أعظم من رغبة الولد، ولأنها غالبا محل الاجتياح، محل العطف بالإنسان من والده وولده، لأن الولد من كسب أبيه، فالغالب عليه يحاول إرضاء الوالد. فإذا جاء كلام الوالد في غير كلام الله ورسوله أو على غير كلام الله ورسوله أو فيه مخالفة الله كلام الله ورسوله فإنه يرد، بل هذا فيه بيان لمدى الطواعية لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من والده وولده، لأن النفس إنما تميل لالتماس رضا الوالد، لأنه الأصل في مجيء العبد بعد الله جل وعلا، ولا تحرف على موافقة الولد، لأن الغالب أن الولد يكون درجة ثانية وهو من كسب والده، فيحرص الولد على إبرار والده ومتابعته. فلذلك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته على طاعة الوالد، لكون طاعة الوالد والرغبة في متابعته أشد من الرغبة في متابعة الولد. وهذا معنى قول الله جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك بي، وفي الآية الثانية: على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا هو معناه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه حالهم، فلذلك أمرنا باتباعهم. قسم منهم من نزول الآية السابقة أفضى إلى الله وهو ثابت على ما هو عليه لم يحرف، وقسم منهم باقٍ، ولكن الله جل وعلا جمع الجميع في قوله: وما بدلوا تبديلا. ولهذا استحق الرضا المطلق من الله جل وعلا بدون قيد ولا شرط. فاتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأخذ بأقاويلهم وتفسير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم هؤلاء هذا هو الخير. أما أن يأتي الإنسان ويبتكر لنا فهم من عنده في الكتاب والسنة فهذا مردود عليه. فإذا رأيت هذا، إذا رأيت الرجل لا يعول على كلام الله، على كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تفسير الكتاب والسنة، فاعلم أن هذا من بدايات الانحراف، لأنهم رضي الله عنهم كما يقول شارح الطحاوية: لم يتعلموا القرآن كتعلم الصبيان، وإنما تعلموا نظمه، نظم مباني، إنما حفظوا مبانيه وعرفوا معانيه، فحفظوا القرآن وعلموا معانيه، فنقلوا إلينا القرآن ومعاني القرآن، فلا غنى لنا عن فهمهم رضي الله تعالى عنهم، ولا غنى لنا عن تفسيراتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجميع ما يرد عنهم رضي الله تعالى عنهم هو الحث على الخير واتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبينون هذا الاتباع بماذا؟ يبينونه بأقوالهم وأفعالهم كما ذكرنا لكم آنفا. فالله الله في الاتباع، والحذر كل الحذر من الابتداع، والاعتصام بالكتاب والسنة الذي به نجاة الأمة وعليه مدار عزها وفلاحها، لا يكون إلا بمعرفة كتاب الله جل وعلا من طريق هؤلاء الأصحاب
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك فطن أصحاب الحديث وأهل الحديث والأثر إلى خبث من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء ذلك عن أبي زرعة حينما قال إن هؤلاء يعني الذين أرادوا أن يطعنوا فيهم أرادوا أن يطعنوا في القرآن، فالقرآن عندنا حق والرسول حق، كما جاء ذلك عن أبي زرعة حينما قال إن هؤلاء يعني الذين أرادوا أن يطعنوا فيهم أرادوا أن يطعنوا في القرآن، فالقرآن عندنا حق والرسول حق، وإنما نقل إلينا القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شهودنا، وإنما أراد هؤلاء بالطعن فيهم أن يجرحوا شهودنا، فالطعن بهم أولى وهم زنادقة. انظروا إلى بعد النظر، هؤلاء هم نقلة القرآن، وناقل القرآن إذا طعن فيه فقط المحمول أو المنقول معه، ففهمهم رضي الله تعالى عنهم لهذا الكتاب ولهذه السنة للأمور التي اجتمعت فيهم كونهم أبر الأمة قلوبا واحد، فهم حريصون على الهداية للجميع، كونهم أعلم الناس وأعمقهم علما، فهم إذا تكلموا تكلموا بعلم وإذا وقفوا وقفوا بعلم، هذا الثاني. والثالث كونهم أبعد الناس عن التكلف، والرابع أنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه الأمور توجب مع ما ذكرته من كونهم حضروا من الرسول ما لم نحضر وسمعوا منه ما لم نسمع وشهدوا منه ما لم نشهد، ولكونهم سادسا عايشوا التنزيل، وتابعا لكونهم أعرف الناس بمرام الله ومراد الله ومراد رسوله، فهم أفصح الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أمور توجب اتباع من وجدت فيه. الأربع الأولى توجب لو وجدت بمفردها، فكيف وقد انضاف إليها ما ذكرنا؟ فكل من يزعم أنه على الكتاب والسنة وتنظر في فعله تجده مخالف لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن في دعواه دخل، واعلم أن في دعواه دخل، واعلم أن في منهجه انحراف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كانت هذه أوصافهم، فالاعتصام الصحيح بالكتاب والسنة الذي عليه العز وبه النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا يكون إلا كما كان على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن كذلك فاعرفوا أن أول بداية الانحراف هو التخلي والتنكب لهذه الطريق وهذه الجادة المسلوكة. لماذا؟ لأن من لم يقل بهذا يريد أن يدع لنفسه حبلا طويلا وميدانا عريضا يصول في الكتاب والسنة برأيه، فلا تزمه بزمام ولا تقوده بخطام. فقال كتاب الله وسنة رسوله، المعتزلة يقولون نحن كتاب الله وسنة رسوله وهم مخالفون لما كان عليه الصحابة، الجهمية يقولون كتاب الله وسنة رسوله في الحقيقة وهم مخالفون، الروافض يقولون كتاب الله وسنة رسوله وهم مخالفون لما عليه الصحابة، الجهم الأشعرية كذلك، الماتريدية كذلك، الصوفية القبورية كذلك، كلهم يزعمون على الكتاب والسنة. لكن العبرة بمن كان على الكتاب والسنة مثل ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أمران لا بد منهما، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فالصحابة على ما كانوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جاءت به النصوص، ما بدلوا وما غيروا. فالذي يقول يأخذ بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدع ما عليه الصحابة، هذا يريد أن يفتح لنفسه أو أن يترك لنفسه الباب على مصراعيه ليقول في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وبما يشاء وبما يهوى. فاحذروه وانظروا في كتب أئمة السنة تجدونهم الكتاب السنة أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
بل الإمام أحمد يرى التابعين، ومن بعد التابعين قال تخير، كما جاء ذلك عنه في عدد من الروايات المسائل المروية عنه رضي الله عنه، كتاب السنة ثم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون عند أحمد أصحاب سنة مأمور باتباعها، ثم ما كان عليه بقية الصحابة. قيل أسنة هو؟ قال لا أستبعده ولا أحب خلافه. ثم بعد ذلك التابعين، قال من بعد التابعين تخير، لأن هذه الطبقات كل طبقة منها لها من الشرف ما ليس لغيرها. فالطبقة الأولى لها من الشرف معايشة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل مما ذكرناه. والطبقة الثانية وهم التابعون، لهم من الشرف التتلمذ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لكم آنفا، كلما نجم بينهم ناج أو بزغ بينهم باذر أو أرادت بدعة أن تذر برأسها وتطلع بقرنها استفتوا هؤلاء الأصحاب فنقلوا لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمع الله بفتاواهم البدع وأخمد بها المحدثات. فلهم شرف التتلمذ على الصحابة، فكانوا أقرب إلى عهد النبوة وإلى مشكاة النبوة ونور النبوة، ونور النبوة عندهم أقوى في قلوبهم وأسطع ممن جاء بعدهم. من بعد التابعين يقول أحمد رضي الله عنه تخير. فالله الله في الأخذ بالكتاب والسنة والاعتصام بهما على هذا المنهج الأصيل في الفهم. والبعد كل البعد من الإطلاقات التي ما جاءنا البلاء إلا منها، والعبارات المطاطة التي يتعمد كثير من الناس إطلاقها لإرضاء كثير من الناس أيضا، الكتاب والسنة حتى يرضى بها الصوفي لأنه يقول على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة حتى يرضى به الجهمي لأنه يقول على الكتاب والسنة، المعتزلة لأنه يقول على الكتاب والسنة، الأشعري لأنه يقول على الكتاب والسنة، وهكذا منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم وسار على منهجهم من التابعين وأتباعهم أهل الأثر والحديث؟ من هم هؤلاء؟ أعرف الناس بالسنة هم أهل الأثر، لأنهم نهجوا، لأنهم استهلكوا أعمارهم وبذلوا مهجهم وضحوا بجهودهم وراحاتهم في سبيل جمع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينه والوقوف عليه ومعرفته، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحصيل ذلك، فضحوا بأوقاتهم وأعمارهم وبذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل جمع ذلك، فلله درهم، ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أهلكوا الأعمار والأوقات واستنفذوا الطاقات في سبيل جمع هذه الآثار لأنها تفسر الكتاب وتفسر السنة، ودونوها وأوصلوها إلينا. ولهذا كان أسلافنا يناظرون بهذه الطريقة، فاعرفوها واثبتوا عليها، في قصة خلق القرآن، في مناظرة المعتزلة مع ابن أبي دؤاد، قال له هل قال بهذا القول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. أحمد بن صالح قال لا. قال أفقال به أبو بكر من بعده؟ قال لا. قال فعمر؟ قال لا. لا. قال إذن فعلي؟ قال لا. قال فما كان لهؤلاء جميعا أن يسكتوا وتتكلم أنت يا لكع ابن لكع؟ هذا هو الواجب الذي يسكت عنه الصحابة نحن نسكت عنه، والذي يخوض فيه الصحابة نحن نخوض فيه. ما كان لهؤلاء جميعا أن يسكتوا وتكلم أنت فيه يا لكع ابن لكع؟ فقطعه وخصمه وأخبص لسانه وأظهر الله به السنة وقمع به البدعة، فضحك الخليفة حتى استلقى على قفاه وأمر برفع المحنة. هكذا ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون بعدهم دينا. هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، والسنة سفينة نوح كما يقول الزهري رحمه الله ورضي عنه، كانوا يقولون السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والسنة من نقلها إلينا إلا الصحابة، والقرآن كذلك من نقله إلينا إلا الصحابة. فإذا كانوا هم النقلة وهم الحملة لهذا العلم فهم أولى الناس بمعرفة هذا العلم، وأولى الناس بالرجوع إليهم في التفقه في هذا الدين وفي معرفة هذا الدين. فالله الله يا إخوتاه في التمسك بهذا، فهذا فيصل ما بيننا وبين الأهل الأهواء في هذه الآونة بالذات، لأن كل واحد يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة. وكما ذكرت كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاته. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمذكرين فيه والمتآمرين بالمعروف والمتناهين عن المنكر والمتواصين بالحق والمتواصين بالصبر على الأذى فيه. كما نسأله جل وعلا أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ الفاضل على ما قدم وأفاد حول هذا الموضوع وهو الاحتفاظ بكتاب السنة. وفي الحقيقة حان الآن موعد أذان العشاء، إن شاء الله بعد الأذان يطرح كم سؤال على الشيخ حقيقي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أخرج ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم جميعا في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قالوا رضي الله عنهم: هو دين الإسلام وهو أوسع مما بين السماء والأرض. فما معنى أوسع مما بين السماء والأرض؟
الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، يقول أخونا أخرج ابن جرير يعني الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وجابر في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو دين الإسلام يعني في الصراط، وهو أوسع مما بين السماء والأرض. فما معنى أوسع؟ هذا يفسر ما جاء في حديث المسند: استقيموا ولن تصحوا. استقيموا اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من عباد الله المؤمنين أن يهديهم الصراط المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولن تحصوا، يعني شرائع الإسلام كثيرة ومتشعبة، وما تستطيعون القيام بكل ما أمر الله جل وعلا به. ولهذا جاء: سددوا وقاربوا. فشرائع الإسلام كثيرة وتكاليفه متشعبة، من الوجوب إلى السنية والاستحباب والندب ونحو ذلك، فالأوامر متشعبة والنواهي كذلك متشعبة وواسعة، ولن تستطيع القيام بها جميعا. ولهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمام والإصابة، ولكن أمرنا أن نتقي الله جل وعلا ما استطعنا، كما أمر أخبر الله جل وعلا بذلك: واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فالأصل هو السمع والطاعة، وأن تتقي الله جل وعلا ما استطعت، وأن تسدد وتقارب، ولم يأمرك بالإصابة. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله عند حديث سددوا وقاربوا، قال: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصيب الهدف، وإنما قال سدد يعني وجه صوب ثم أطلق بسم الله، وقد تصيب وقد تقرب من الإصابة، قد تصيب وقد تقرب. فقال: سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا، ما تستطيعون. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق،
ما يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فتعاليم الإسلام وشرائع الإسلام كثيرة واسعة ما تستطيع القيام بها، وإنما يكفيك أن تتقي الله جل وعلا وأن تعرف طاقتك ووسعك، ثم بعد ذلك تقوم. ومعرفة الوسع والجهد والطاقة ما يكون إلا بعد السلوك، ما هو تنام وتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا غلط. ابذل، جرب، بعد ذلك اعرف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا بد من أن تسلك وبعد ذلك تتبين أن هذا من وسعك ولا ليس من وسعك. أما أن تنام أو تكاسل وتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا غير صحيح. فهذا هو معناه.
يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهل الرد على المخالف يعتبر أو يؤدي إلى الفرقة في الدين والتناحر والتباغض فيما بين الناس؟
هذا السؤال يطرح كثيرا ودائما، وأنا أظن أن كثير من إخواننا قد عرف وسمع فيه وعاد عليه الكلام مرات ومرات، لكن لا بأس. هذا الكلام غير صحيح، كلام ساقط. الاعتقاد أن الرد على المخالف من أسباب الفرقة التي نهى الله جل وعلا عنها في قوله ولا تفرقوا، ما هو صحيح. الفرقة أولا حاصلة لا محالة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي ذكرناه من رواية ابن عمرو كما قلنا لكم، ورواية معاوية، ورواية أبي هريرة. اختلفت، افترقت أو افترق أهل الكتاب